بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع آخر من سلسلة الدفاعيات عن العهد القديم هي صورة الله في العهد القديم. طبعا ده موضوع ضخم ما يكفيهوش محاضرة واحدة، إنما أنا هركز على صفة من صفات الله الموجودة في العهد القديم اللي بتهاجم من بعض الناس، إما من غير المؤمنين أو من مسيحيين مش فاهمين المقصود بالصفة دي إيه ومعناها الحقيقي. هي كلمة إله غيور. غيور يعني بيغير، فبيغير دي بتيجي في دماغ الناس على إنها غيرة إنسانية، غيرة مرة، غيرة تميل للتحكم، لأن لما بتقال راجل بيغير على مراته ساعات الناس تفهمها إن ده بيشك فيها، بيتحكم فيها، بيتسلط عليها، ومن هنا نسمع تهكمات. هل ربنا ده إله سادي؟ إله يميل للتسلط والتحكم؟ طيب هل كلمة إله غيور معناها مش بيدي حرية للناس بتوعه، لشعبه، للي بيختارهم، للي بيرتبط بيهم؟ سؤال تاني بيطلع كتير، هو ربنا سريع الغضب في العهد القديم وغضبه صعب كده يعني وحش؟ الأفكار دي الحقيقة تدل على سطحية في القراية، لأن اللي يقرأ العهد القديم يجد أن ربنا هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، طويل البال جدا، محب للناس كلها، يتأنى جدا، يوضح الحق ويوضح الغلط والصح، لكنه إله عادل بيكره الشر، فلازم الشر يبقى له نهاية في الآخر. تعالوا نفهم القصة دي شوية بالتفاصيل. عشان نتفهم كلمة إله غيور لازم نتفهم علاقة الله بشعبه في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد، وهي علاقة ارتباط أقرب إلى الزواج المقدس، يعني ارتباط خاص جدا سري جدا في نوع من الالتزام والعهد. الحتة دي لو فهمناها هنقدر نتفهم يعني ليه ربنا بيعمل كده. مثلا في تثنية 32 اللي هي التوراة يعني، يقول هم أغاروني بما ليس إلههم، يعني أغاظوني بأباطيلهم. أنا أغيرهم يعني إيه؟ أنا هغزهم زي ما غزوني يعني، بس طبعا مش بالمعنى الحرفي، بما ليس شعبا. هم استبدلوني وعملوا أوثان، ودي كانت مشكلة اليهود. يعني الناس لما بتقرأ العهد القديم بتتصور إن ربنا بحابي لليهود. اليهود دول أكتر شعب تعب ربنا وأكتر شعب خد على دماغه حتى في العهد القديم. فهنا ربنا بيقول طب أنا في المقابل هختار شعوب أخرى بأمة غبية أغيظهم، لأن هم كانوا دايما ينظروا للأمم اللي ما يعرفوش ربنا على أنهم أغبياء، فبيقول بأمة غبية أغيظهم. إذن البداية أن الشعب كسر العهد مع ربنا مرات عديدة جدا، فكانت النهاية ان ربنا العهد ده اتكسر خلاص، فتح عهد جديد لكل الامم. اللي يأكد الكلام ده لما يقول تكلم الله بجميع هذه الكلمات في خروج 20، الاصحاح ده مهم قوي لان ده الوصايا العشر. انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. يبقى كلمة إله غيور كانت مرتبطة بالوصية الأولى اللي هي إيه؟ ما تعبدش آلهة أخرى. إذن هنا غيرة الله مقصود بها رفض أن الشعب يعبد إله آخر. طب معاه حق ولا لا؟ طبعا طبعا، منطقي جدا انه بيقول ان ده بالذات بيزعلني وانا بغير على شعبي، بمعنى عاوز شعبي يرتبط بيا. فهنا اذا كانوا هيبقوا شعب وهياخدوا كل امتيازات شعب الله والبركات والخير اللي هيجي لهم والحماية والرعاية، طيب ده الطلب ده يعني بديهي جدا، لا تعبد آلهة اخرى. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، ودي شرحناها كتير، معناها هفضل أستنى على الغلط جيل ورا جيل لكن أنا ما بنساش الغلط، بمعنى إذا ما كانوش هيتوبوا وتتراكم الخطايا وتزداد الوثنية، لازم في وقت في الجيل الثالث أو الرابع من مبغضية هيبقى في إيه؟ موقف شديد. يبقى هنا واضح إنه هو بيقول إله غيور، مش بيقول إن أول ما هتعبد الوثن هتلاقي العصاية فوق راسك، لا لا، ده أنا هطول بالي جيل واثنين وثلاثة وأربعة عشان الناس ترجع تاني تعبد الإله الحقيقي. لو ما عملوش كده هفتقد ذنوبهم، بمعنى هيجي العقاب عليهم. فهوشع مثلا يقول إيه؟ قال الرب لي اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية. كلمة صعبة قوي، هات واحدة زانية وحبها. وقال له على مين بالذات؟ كمحبة الرب لبني إسرائيل، عشان تحس يا هوشع بموقف الله. يعني إيه ربنا يدي كل وعوده ومحبته لشعب والشعب ده يخونه مرات ومرات، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى؟ كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. دي كانت أي نوع من الإدمان ساعتها المرتبط بعبادة الأوثان. فهوشع 2 يقول أخطبك لنفسي، بيكلم أورشليم بيكلم الشعب، أخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. تصور واحد بيخطب واحدة ويفاجأ إنها على علاقة برجل آخر أو رجالة تاني كتير، واحتملها مرة واتنين، هل لما يسيبها أو يزعل يبقى راجل ملوش حق؟ احسبوا انتوا بقى، فكروا انتوا. ده ربنا حط لنا المثل ده عشان نتفهم الموقف الإلهي، ان احنا بنجرح ربنا في محبته مرات ومرات، ومن هنا بنفهم يعني ايه إله غيور. هو لو ما كانش بيحبنا كان لا يعنيه، انما يتحمل كل التجاوزات ويرجع تاني يدي فرص جديدة بالتوبة، ده إله طيب جدا ولكنه غيور. غيور يعني محب جدا، ودي تلاحظوها في نشيد 8 لما قال المحبة، قال وراها كلمة الغيرة. المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوي. يعني ايه؟ اللي بيحب قوي لازم يغير على اللي بيحبه، بس الغيرة دي مش تملك، الغيرة دي من أجل المحبوب. فأرمية 2 مثلا يقول لها ايه؟ لماذا تحسنين طريقك لتطلبي المحبة؟ يعني ناقصك ايه يا شعبي يا صهيون؟ إذا كنت أنا غرقتك حب، علمت الشريرات أيضا طرقك. وهنا ابتدى في أرميا بالذات يتكلم إن الشعب اليهودي تجاوز حتى الشعوب الوثنية في اللي بيعمله، وبقى يعلم الشعوب أسوأ ما في الوثنية. في أرميا 3 يقول في كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا. بيتكلم عن إسرائيل ويهوذا والاتنين خانوا ربنا لأنه كانوا مملكتين. لم ترجع إلي بكل قلبها بل بالكذب، يعني ترجع له بالكذب كده وهي لسه على علاقة بالأوثان. أنا كل ده عاوز أشرح يعني إيه غيرة ربنا. غيرة ربنا مرتبطة بحبه وخيانة شعبه، ومن هنا كلمة الغيرة تفهمها سهل. ليه؟ لأنه هذا المثل المتكرر جدا في العهد القديم يشرح لنا الموقف الإلهي. يقول شعبي عمل شرين، ادي بقى الشرين اللي ايه بيغيظوا ربنا، تركوني انا ينبوع المياه الحيه. لانه طبعا هذا الزواج زواج يعني مجازي، بمعنى ان الله يرتبط بشعبه اعلى من ارتباط اي زوج بمراته. تركوني انا ينبوع المياه الحيه، يعني كل حاجه حلوه جايه مني، كل الافراح والتعزيات والعنايه والابديه في الاخر. لينقروا، ده الشر الثاني بقى، لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. هل ممكن حد يحتمل شعب يكرر نفس الخطأ، وخطأ صارخ مستفز جدا، عبادة الأوثان لربنا ويفضل مطول باله وهم مكملين في الشر. فأشعياء أنا بوريكم بس أمثلة كتيرة قوي من لغة العهد القديم تؤكد أن الله كلمة الغيرة مرتبطة بحبه. إلهنا يحبنا جدا فبيغير علينا على خلاصنا على أبديتنا. إن كنا لا نعني له شيء كان ما أسهل أنه يعني يبيع شعبه بلغة الدنيا. بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رزلت قال إلهك. يعني إيه؟ يعني ربنا اختار شعبه كأنها امرأة مهجورة ما حدش يبص عليه، لأنه ده كان شعب ضعيف جدا من ساعة عبوديته في مصر. هو شعب ما كانش ينظر إليه كأنه شعب يعني محترم، لكن هذا الشعب الجريح اختاره ربنا أن يكون خاصته وكزوجة الصبا، لكن والمرزولة من أي حد تاني. ربنا اختار المرزولين دول وبعد كده هم يرزلوه، يبقى فعلا لازم يصعب عليه. هنا كمان عاوز أوضح حاجة، كلمة الغيرة لازم نتفهمها زي ما جت في الإنجيل. الغيرة بتيجي في الإنجيل بمعنيين مختلفين، في غيرة مقدسة وفي غيرة مرة، وأحيانا الكتاب يقصد يقول الغيرة المرة تمييزا لها عن الغيرة المقدسة. الغيرة هي حرارة المشاعر، الحرارة الشديدة في المشاعر بنسميها غيرة. طب لو المشاعر مقدسة تبقى غيرة مقدسة، الحرارة الشديدة دي مشاعر بغيضة فيها مثلا انتقام تبقى غيرة مرة، فيها حقد أو حسد. إذن الغيرة المقدسة دايما لصالح المحبوب. يعني واحد بيغير على عياله، عاوزهم أحلى عيال، هو مش بيغير على كرامته، بيغير على عياله. هنا أقدر أقول ده حب شديد، عاوز ولاده أحلى حاجة. طب ودي تضايق حد؟ ما دي غيرة جميلة أوي. واحد بيغير على خدمته، مش عاوز واحد في خدمته يضيع. طب ما دي حاجة جميلة أوي. من يعصر وأنا لا ألتهب، دي اسمها غيرة مقدسة بتاعت بولس. بولس استخدم الكلمة دي، قال إني أغار عليكم غيرة الله. إذا شرح لنا ما هو الإله الغيور في الآية دي بتاعت كورنثوس الثانية 11، شرح لنا يعني إيه غيرة الله لألا الناس تفهمها غلط. قال أنا بغير عليكم غيرة ربنا، يعني اللي جوه ربنا جواي. طب إيه بقى؟ لأني خطبتكم لرجل واحد، استعار معنى العهد القديم وارتباط الله بشعبه، المعنى الواضح قوي ده. فأنا خطبتكم لرجل واحد، عاوزكم عروسة جميلة لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يبقى هل بولس عاوز الناس تمشي وراه ويتسلط عليهم؟ ملهاش علاقة خالص بكلمة غيرة يعني. هل ربنا مصر ان الناس تعبده عبادة ويذل فيهم ويتحكم فيهم؟ ملهاش علاقة خالص بالموضوع. انما هذه الغيرة المقدسة التي فالله له المجد هي ايضا في قلب بولس الرسول بالروح القدس، بيغير عن الناس لصالح الناس، عاوز الناس كلها تبقى عذراء عفيفة، بمعنى تبقى كنيسة نقية، يبقى الناس كلها بتحب ربنا. ادي معنى الغيرة المقدسة. من هنا نفهم المسيح له المجد لما خد من المزمور كلمة وقالها بنفسه، غيرة بيتك أكلتني. هل لما المسيح له الكل المجد عمل اللي عمله في الهيكل ده، هل ده يسيء لله؟ حاشا، ده بيته، وبيته بقى خراب على يد اليهود، واستحمل منهم كتير قوي وسنوات طويلة بيهينوا في بيته. لما يجي يشد على بيته شدة، اللي يختشي بقى يخاف ويتوب. غيرة بيتك أكلتني، وحتى ده للأسف ما تقبلهوش رجال الهيكل ساعتها وتآمروا لقتله، وعشان كده قال لهم خلاص بيتكم بقى إيه؟ يترك لكم خرابا. لكن يوم ما عمل كده في الهيكل كان لأنه غيور على هذا المكان، عاوز إصلاحه. إذن الغيرة المقدسة ورا منها إصلاح. فلما نقول إلهنا إله غيور، يبقى غرضه إصلاح البشرية، رجوع البشرية للسماء تاني. لكن الغيرة المرة مؤذية طبعا. الغيرة المرة مركز حرارة المشاعر فيها هي إيه؟ هي الأنانية، هي الطمع، هي الكراهية، هي العدوانية. فاللي بيغير من حد، بيغير من حد غير بيغير على حد، بيغير عليه يعني عاوزه أحلى حاجة، بيحبه قوي. بيغير من، يبقى هنا في عداء، في خصام، في مرارة كده. وعشان كده الغيرة المقدسة تعطي مشاعر مقدس، والغيرة المرة تدي مشاعر مظلمة ومؤذية. عشان كده جت كلمة غيرة بغلطية خمسة ضمن لستة خطايا، مع انها بتيجي في حتة تانية ضمن لستة فضائل. فمثلا يقول عبادة الأوثان سحر، عداوة، خصام غيرة، بصوا عداوة وخصام وغيرة وسخط وتحزب وشقاق كلهم عيلة واحدة، كل دول بيجيبوا بعض. فالغيرة هنا جاية في إطار شراني، إطار مؤذي. فلما ربنا يقول أنا إله غيور، مش في الإطار ده خالص، في إطار المقدس بتاع المحبة اللي بتغير على خلاص المحبوبين. تعالوا مثلا نرجع لمشهد العجل الذهبي. ربنا عمل ايه مع الشعب ده؟ ربنا فداهم بذراع رفيع بيد قوية. الدم كان على البيوت، وكان كل البيوت فيها موت الا بيوت هذا الشعب بسبب علامة الدم. وبعدين مشيوا ورا موسى وعبروا البحر، كانت معجزة ضخمة جدا. بعدين طلعوا لقوا مية بتنزل من الصخرة وقت اللزوم، ولقوا منا ينزل لهم من السماء عشان ما يجوعوش. إذن دول عايشين آخر هنا وآخر دلح وحب فائق جدا ومكثف. وما فاتش شهور وعملوا العجل الذهبي. طيب قولوا لي بقى ربنا يعني يعمل ايه؟ وبعد ما عرفوا ان الوصية الاولى، الوصية العظمى اللي مرتبطة بكلمة اله غيور، لا تكن لك آلهة اخرى امام، الوصية دي جت قبل موضوع العجل الذهبي. طب ده ربنا هنا عشان بس يعني يشرح لموسى قد ايه صعبان عليه، قال له اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم. طبعا ربنا ما عندوش اندفاعات وانفعالات زي البشرية يعني، ولكن هنا عاوز يقول ما يستاهلوش يا موسى. موسى بيشفع فيهم لانه انسان زيهم، لكن فعلا الشعب ده ما استاهلش الخلاص، لانه كلهم ماتوا في البرية بسبب عدوانيتهم، بسبب ان هم مصرين يختاروا الاوثان. ومن هنا فكرة العهد، كسر العهد يا احبائي ده حاجة كبيرة قوي. اللي بيكسر العهد في اي علاقات حتى انسانية بيخضع لطائلة القانون، كسر العهد خلاص بتترفع عليه قضية وممكن ياخد حكم على طول. العهد اعلى وارقى من اي عقد، وبالتالي لما ربنا قدس العهد القديم بالدم وقال هو ده دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال، العهد يتضمن هتمشوا معايا هفضل محافظ عليكم، هتسيبوني هتيجي اللعنة وهسيبكم. ومع كده ربنا ما كانش بينفذ الجزء اللعنة ده بسرعة، كانوا يسيبوه ويفضل مطول باله سنين وأجيال، لكن في الآخر حسب العهد والاتفاق كانوا بيتسابوا وبيغضب عليهم. عشان كده القديس بولس لخص ده كله في كورنثوس الأولى عشرة، جاب كده يعني ملخص رحلة الخروج وعلاقة الله بشعبه بالذات في زمن موسى. فبيقول إني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا، أباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحاب وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا. شوفوا الدلع في الزمن ده، معجزات بلا عدد، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، الصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله لأنهم طرحوا في القفر. هذه الأمور حدثت مثالا لنا لما هو ربنا هو هو. طب احنا بعد ما يدينا نعم العهد الجديد وبعدين نخونه متوقعين ايه؟ كإله غيور لازم يغضب، لازم يصعب عليه، وإلا يبقى ما بيحسش، يبقى فكرة مش إله حقيقي. حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للزنا. إذن الغيرة مرتبطة بعهد، زي ما احنا مثلا بنقول الراجل ده متجوز الست دي، الست دي متجوزة، لازم يبقى في غيرة بينهم، بمعنى الحب الشديد اللي بينهم ما يحتملش دخول طرف ثالث. وعشان كده تلاحظوا ان الزنا هو اللي بيبطل هذا العهد حتى في العهد الجديد، انه ايه؟ ليس طلاق الا لعلة الزنا، لان الزنا هنا نوع من الخيانة وكسر العهد. فالغيرة اللي في قلب اي طرف تحترم، لانها معناها الخيانة دي خلت الطرف الاخر لا يحق له الاستمرار في العلاقة. إذن ربنا لما يوصف نفسه بإله غيور ده مش معناه ان ربنا مشاعره بتغلبه، محدش يبص لها بصة بشرية، لكن هذه الصفة هي من بنات المحبة الإلهية. الله كإله محب للبشر لابد أن يكون غيور، وإلا يبقى كيرلس مش فارق مع البشر. فيقول مثلا إيه في نص في حزقيال، أنا بس بجيب لكم نصوص متعددة من العهد القديم عشان نتفهم هذه الصفة الإلهية بفكر مسيحي سليم. هكذا قال السيد الرب: إني أفعل بك كما فعلت إذ ازدريت بالقسم لنكس العهد. مش انت اللي كسرت القسم والعهد يا اسرائيل يا صهيون يا شعبي، هعمل بيك اللي انت عملتيه، هعمل بيك الاتفاق اللي بيننا. طب هو بيقول كده على سبيل انه ايه، بيخوف، لانه عاوزها ما توصلش لكده، رغم انه من حقه من اول يوم يكسر هذا العهد. ولكني اذكر عهدي معك في ايام صباك واقيم لك عهدا ابديا. يبقى دايما الرحمة تفتخر على الحق او العدل، دايما إلهنا عاوز يرحم شعبه، بس يعني ندي فرصة ربنا يرحمنا بالغيرة اللي جميلة اللي جواه. فهنا بيقول: تذكرت عهدي معك فتتذكرين طرقك وتخجلين. يعني الواحد من كتر رحمة ربنا مفروض يتكسف على روح. استقبلين إخواتك الكبار والصغار وأجعلهن لك بنات، ولكن لا بعهدك أنا أقيم عهدي معك. تاني هجدد العهد. يعني تخيل ربنا بيقول لواحد: مش احنا قلنا يا ابني بلاش كده، طب نتفق تاني، طب نقول تاني، طب نراجع الاتفاق، ايه طولة البال دي كلها؟ طب ولما يصعب عليه بعد ده كله؟ طب ده ايه، مش اله غيور؟ ما هو لازم وطبيعي ومنطقي ومقبول جدا. تعلمين اني انا الرب لكي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك حين أغفر لك كل ما فعلت. يبقى مع ده كله ربنا جاهز بالغفران، بيبادر بالغفران، منتظر بس التوبة. فالغيرة الإلهية كلها بتحرك الناس في اتجاه التوبة مش في اتجاه الغضب. الغيرة غرضها رجوع الناس إلى ربنا، مش غرضها هلاك الناس زي ما بيدعي بعض الناس. عبرانين 8 استعار من أرميا نفس الكلام، قال: لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. تصوروا التشبيه الجميل ده اللي جاي في العهد القديم في أرميا ونقله بولس في عبرانين 8. ربنا زي اللي واخد عياله من إيديهم وبيعديهم البحر، بيطلعهم من العبودية بنفسه، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم في الآخر. هذا هو العهد الذي أعهده بعد تلك الأيام، ده العهد الجديد. أجعل نواميسي في أذهانهم بالروح القدس، أكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ويظل إلهنا إله غيور. ما نبصش بره أبدا، ما نعبدش آلهة أخرى أبدا، ما نحبش الفلوس أكتر من ربنا، لأن إلهنا إله غيور. في عبرانين 10 يقول بقى إيه: كم عقابا الشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله. يعني في العهد القديم بدل الناس دي افترت وكسرت العهد مرات، ويعني استباحت الوثنية وعندت مع ربنا المحب الوديع المتواضع جدا كل ده، والنتيجة كانت كده، كان في عقاب شديد على الشعب ده، إن كان بقى بالإبادة أو السبي أو ترك الشعب في الآخر لم يعودوا شعبا مختارا. طب هم للعهد الجديد إلهنا إله غيور. فكم عقابا أشر يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. لما نستهين بدم العهد الجديد يبقى العقاب أشر. واصدر بروح النعمة أننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي. الانتقام هنا بمعنى الغيرة الغاضبة، بمعنى الحب لما يتكسر مرات ومرات العهد بقى ياخد مجرى. فالاتفاق كده، الاتفاق ان في لعنة وفي هلاك مع كسر العهد، وايضا الرب يدين شعبه. اذا ربنا ايضا ديان حسب الاتفاق. الخص ده كله واقول هو ايه اللي حصل بين ربنا وبين شعبه عشان الغيرة المقدسة يظهر منها الغضب الالهي. تعالوا نراجع القصة دي من كلمات المسيح نفسه. ربنا يسوع وضح ارتباط الله بالعهد القديم من خلال مثل الكرامين، هتلاقوه في لوقا 20 مثلا. والقصة الحقيقة منطقية جدا، واحد جاب كرم سلمه الكرامين وقال لهم هبعت لكم الناس تاخد ايه الحصاد في ميعاده، بعت واحد ضربوه، بعت واحد جلدوه، بعت واحد موتوه، قال ابعت ابني، بعت ابنه موتوه. فربنا نطق المستمعين قال لهم تفتكروا يعمل ايه في الناس دول؟ فكل الشعب قال له ده لازم يهلكهم المفتريين دول، قال لهم هو ده اللي بيحصل. يبقى ربنا له كل المجد استخدم حتى المنطق البشري في ان اللي بيحب كرمه لازم يغير عليه. يقول النص يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا اليهود بقى المتعبين لما فهموا ان الكلام عليهم قالوا حاشا حاشا، يعني ايه؟ لا يمكن ربنا هيرفضنا. فطبعا قال لهم هو انتم مش عارفين اشعياء بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأسا للزاوية؟ وقال لهم اللي هيقع الحجر هيتردد، اللي هيقع الحجر عليه هيسحقه. فهنا الإشارة إلى الغضب الإلهي وليد الغيرة المقدسة اللي هي أساسها إيه؟ حب، حب حقيقي. لأنه دايما الغرض يوضح كل شيء. ما هو غرض الله؟ غرض الله خلاص البشرية. الله لا يشاء أن يهلك أحد، ده إعلان الإنجيل. إذا بنقرأ كل القصص عهد قديم وعهد جديد من هذا المنظور الإلهي، مسيئته إيه، غرضه إيه، رغبته إيه؟ لا يهلك أحد. علمنا في الصلاة نقول ليأتي ملكوتك لأن دي رغبته، لتكن مشيئتك لأن مشيئته صالحة وكاملة ومرضية. عشان كده أشعياء قال اللي قاله المسيح بس بدري، 800 سنة قبل المسيح، قال نفس المعنى بالضبط، قال لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرس كرم صورة، يعني عمل أحلى أنواع الكروم، اختار شعبه من ولاد أبوه اللي هو خليله، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، إذا ربنا بيحكم البشر في اللي بيعملوه، أحكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ هذه هي لغة الإله الغيور. لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ الآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، أنزع سياجه ويصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وهكذا. إذن ربنا في العهد القديم وهو نفس إلهنا الصالح ومخلصنا يسوع المسيح، هو هو بنفس الصفات، محب جدا للبشر، لا يشاء أن يهلك أحد، لكنه إله غيور بيكره الشر، بيطول باله جدا على الأشرار، ويفضل يدعوهم بكل الطرق للتوبة بالرعاية والعناية وطولة البال وأيضا بالتأديبات. لكن لو فضلوا في غيهم وفي إغاظتهم وفي عندهم وفي شهواتهم وفي وثنيتهم، لابد أن تأتي النهاية لغير رغبتهم. عشان كده يقول مثلا، على جبت لكم نص كده من عاموس 4، معلش احتملوا لأنه طويل شوية، بس انتوا على طول ودانكم هتلقط المعنى. عاموس بيقول ايه؟ أنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان، يعني ايه؟ مش لاقين حاجة تاكلوها، وعوز الخبز في جميع أماكنكم فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. منعت عنكم المطر وبقى 3 شهور حصاد، وأمطرت على مدينة واحدة ومدينة تانية ما مطرتش، أمطرت على ضيعة واحدة والضيعة اللي ما مطرتش عليها جفت، وبقت 2 ولا 3 يروحوا المدينة واحدة عشان تشرب مية فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان، وأكل القمص جنتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، لم ترجعوا إلي، يقول الرب. أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، وقتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محلكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ألبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. يبقى هنا ايه الحكاية؟ مفيش فايدة ولا ايه؟ لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل، من اجل اني اصنع بك هذا استعد للقاء الهك. يعني ايه كل ده؟ لم ترجعوا لم ترجعوا لم ترجعوا، فاضل ايه؟ ما انت هتقابل ربنا بقى. يبقى هنا من يستهين بغيرة الله، بحب الله، بطول أنات الله، برحمته، ويدوس على حقه ويدوس على كرامته. كرامته هنا مش بالمعنى البشري، لأنه إهانة الله في مكدوب بعبادة المال وعبادة الأوثان. وبعد كده نستغرب من كلمة إله غيور. إذن الغيرة المقدسة معها ما يسمى الغضب المقدس، اللي هو حقاني، اللي هو وراء العدل، وفي غضب شرير لا يصنع بر الله طبعا. فكلمة غضب في حد ذاتها منها نوعين برضو، زي كلمة غيرة. الغضب من أجل الحب، يعني الإنسان اللي بيحب جدا لازم يتحرك جواه مشاعر غضب لما المحبوب يكون بيضيع، بيتأذي، بيأذي نفسه. هنا لازم في غضب بناء، غضب للإصلاح، غضب أبوي، فهنا لصالح المحبوب. في غضب شرير ده مدفوع بالكرامة، مدفوع بالأنانية، مدفوع بالذات، بحب الفلوس، ده غضب شرير. الغضب الإلهي ملوش دعوة خالص بالجانب الشرير، ده غضب كله مصدره الحب الإلهي والعدل الإلهي. عشان كده في أفسس 4 قال لنا اغضبوا ولا تخطئوا، وكأنه الغضب ليس بالضرورة خطأ. ولا تغرب الشمس على غيظكم، لأن الغيظ ممكن يبقى مفيد من أجل الإصلاح، ومدمر جدا إن كان من أجل الشهوات. أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. إذن هنا هذا الغضب الإلهي معناه كفاية كده، كفاية، خدوا فرص كافية، ما تابوش، يبقى كده ياخدوا بقى إيه العقاب، لن يدخل راحتي. وهذه الأمور كتبت لإنذارنا. ليه؟ ما هو العمر محدود، لو أنا ما تبتش خلال عمري، وإلهي إله غيور بكل المساعي بيحاول يحطني في طريق التوبة، وهفضل في العند منتظر إيه في الآخر؟ إذا كنت دست على محبته واحتقرت عطاياه وعبدت نفسي وعبدت الدنيا، طب أنت منتظر إيه؟ هنا الإله الغيور يغضب غضب مقدس، وهو غضب عن حق، وغضب بدافع الحب الإلهي أيضا. عشان كده في روميا 9 القديس بولس، انا بجيب لكم عهد جديد عشان تعرفوا ان ربنا ما بيتغيرش، هم البشر اللي هم مش عاوزين هذه الصفه، لان هم مش عاوزين حد يحاسبهم. ماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبين قوته احتمل؟ يعني ربنا عنده قوه وعنده غضب وما حق بزعله، لكنه احتمل بانات كثيره آنية غضب مهيئة للهلاك. يعني دول مصرين على الغضب الإلهي، دول بيختاروا غضب ربنا بنفسهم ومصرين عليه، ومع هذا احتملهم فترة طويلة وهم لا يتوبون. إذن أحبائي، إله غيور دي كلمة معزية جدا. إلهنا بيغير علينا لأنه عاوزنا قديسين، إلهنا بيغير علينا عشان نفضل له شعبا مختارا، مملكة مقدسة، وأمة تتبع الله وتمشي وراء المسيح لغاية السماء. فغيرة ربنا غيرة بيتك أكلتني، الغيرة دي في قلبنا، احنا كمان بنغير على شعب الكنيسة، عاوزينه يعبد عبادة مستقيمة، ويبقى الإيمان كله مستقيم، عشان نوصل كلنا السماء ونبقى فرحانين مع ربنا للأبد. له كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.